الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بعد أن انتهينا إلى عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس ذلك الأمر، بعد أن انتهينا عليكم السلام إلى عدم إمكان ذلك، هل يمكن أن ندخل تغييرا في صيغة الجعل الاعتباري لقصد القربة حتى يصح أخذ ذلك في متعلق الأمر أو لا يمكن؟ قلنا هناك أنحاء، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا هناك أنحاء من تفاسير قصد القربة، أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. النحو الأول ما مضى ذكره من أن يؤخذ قصد امتثال مطلق الأمر لا قصد امتثال شخص هذا الأمر في متعلق الأمر، وقد قلنا بأن هذا المقدار، هذا النحو من تغيير الصيغة يبطل الوجه الثاني من الوجوه الأربعة الماضية، ولكن تبقى الوجوه الثلاثة الأخرى. النحو الثاني من أنحاء إيجاد تغيير في تفسير قصد القربة لكي يؤخذ في متعلق الأمر، أن يقال بأن المولى إن استحال عليه أن يأخذ قصد امتثال الأمر فليأخذ عنوانا ملازما لقصد امتثال الأمر، مو قصد الامتثال الأمر مباشرة. المولى يمكنه أن يدور فد عنوان آخر ملازم لقصد امتثال الأمر، ذاك العنوان الآخر الملازم لقصد امتثال الأمر يأخذه في متعلق قيدا في متعلق الأمر حتى يتخلص من الاستحالة. وهذا ما نقله المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه عن أستاذه السيد الشيرازي، أظنه المرز الشيرازي صاحب قضية التنباه، يقول بأنه السيد الشيرازي رحمة الله عليه أثار هذا النحو وبدون أن ينقل عنا هذا العنوان الملازم ما هو. على الإجمال من ضياء الفكرة، فكرة أن المولى يمكنه للتخلص من الاستحالة أنه بدلا عن أن يأخذ في متعلق الأمر قصد امتثال الأمر يأخذ عنوانا ملازما لقصد امتثال الأمر، حيث متى ما حصل ذاك العنوان حصل قصد امتثال الأمر، إن لم يحصل ذلك العنوان لا يحصل قصد امتثال الأمر، فعنوان ملازم يحصل له ملازم لقصد امتثال الأمر، ذاك العنوان الملازم لقصد امتثال الأمر يأخذه في متعلق الأمر، وبهذا يحصل نفس الغرض المطلوب، وهو أن يضطر المكلف أن يؤدي العمل مع قصد امتثال الأمر، لكن المولى لا يأمره بقصد امتثال الأمر حتى يتورط في هذه الاستحالة، وإنما يأمره بعنوان آخر ملازم لقصد امتثال الأمر. وقصد امتثال الأمر يحصل بالملازمة، فالمولى يتوصل إلى غرضه. هذا هو النحو الثاني من إدخال التغيير في تفسير قصد القربة، صيغة أخذ قصد القربة في متعلق التكليف، بل هذا هو النحو الثاني. هذا النحو اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أنه حس قصد امتثال الأمر ما قبلنا، فكيف بعنوان ملازم له؟ منين نجيب العنوان الملازم للشيء الذي هو مستحيل أخذه؟ مستحيل يشبه بأنياب الغول، يقول هو الغول شنو؟ ما حصلنا حتى نيوب أنيابه. فيقول أخذ عنوان ملازم لقصد امتثال الأمر يشبه فرض أنياب الأغوال. هذا الاعتراض الأول بهذا المقدار. والاعتراض الثاني الذي أورده المحقق النائيني حسب ما ورد في تقرير بحثه على أستاذه الشيرازي، أنه خب هذا العنوان الذي تفترضونه، إذا على فرض أن حصلنا هذا العنوان الملازم الملازم لقصد امتثال الأمر، على فرض أن هذا اللازم يحصل والملزوم ما يحصل، يعني فرض المحال خب مو محال، فرض التفكيك بين المتلازمين خب مو محال. يقول احنا نفترض فرضان أنه لو أمكن أن يحصل ذلك العنوان الملازم ولكن قصد امتثال الأمر ما يحصل، المولى يكتفي بعمل المكلف عندئذ أو لا؟ لو أن المكلف صلى مع ذلك العنوان الملازم ولكن قصد امتثال الأمر ما حصل، هل أن المولى يكتفي بهذه الصلاة التي لم يحصل فيها، على فرض التي لم يحصل فيها قصد امتثال الأمر ولكن حصل فيها أحد لوازم قصد امتثال الأمر، هل المولى يكتفي بهذه الصلاة أو ما يكتفي؟ إذا يكتفي بهذه الصلاة فهذا خلف بل عبادية العبادة، عبادية الصلاة، هذا معناه بأنه صلى بدون قصد القرب، وإنما صلى بلازم ولم يحصل قصد القرب، ما حصلت قصد امتثال الأمر ما حصل، هذا خلف فرضية عبادية تلك العبادة. إذا قلنا بأن المولى يكتفي، وإذا قلنا بأن المولى لا يكتفي بذلك، هذا معناه أنه لم يأخذ ذاك اللازم في متعلق الأمر، وإنما أخذ نفس قصد امتثال، يعني رجعنا إلى قصد امتثال الأمر، لأنه إذا بقي فقط ذاك اللازم الله ما يقبله، يعني أنه المولى لم يرد ذاك اللازم وإنما أراد قصد امتثال الأمر نفسه. إذن ها بهذا نعرف أنه المولى في الحقيقة يريد ضم قصد امتثال الأمر، فسيتلاعب بالألفاظ ويأتي بلازمه، هذا ما يفيده، واقع الأمر أنه قصد ضميمة قصد امتثال الأمر، هذا هو المطلوب، وهذا سيبتلي بالمحاذير والإشكاليات السابقة. هذا هو الاعتراض الثاني الذي أورده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه على أستاذه الشيرازي رضوان الله تعالى عليهما. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على كلا هذين الاعتراضين. أما الاعتراض الأول، القول بأنه وين أن حصل أن هذا اللازم، هذا من قبيل أنياب الأغوال، الجواب أنه اتفاقا عدنا، فاللازم جدا واضح من لوازم قصد امتثال الأمر. بالإمكان أن المولى بدلا عن أن يقيد متعلق أمره بالصلاة بقصد امتثال الأمر، يقيد ذلك بأن لا يقصد المكلف، بل دافعا آخر غير امتثال الأمر، أن لا يأتي بالصلاة بدافع آخر غير قصد امتثال الأمر. عدم الاتيان بالصلاة بقصد آخر يلازم أن يأتي بقصد الامتثال الأمر، لأنه خالي عن دافع نفساني، خب ما عدنا، ما يمكن أن واحد يصلي خاليا عن أي دافع، بس إما دافع رباني أو دافع شيطاني أو دافع هوساني نفسي، أو لازم ألف الدافع، بدون دافع ما ممكن أن واحد يصلي بدون أي دافع نهائيا. فالمولى يمكنه أن يشترط عليه أن لا يكون دافعه شيئا آخر غير قصد امتثال الأمر، هذا ما يقول أن تجعل دافعك هو قصد امتثال الأمر، وإنما يقول أن لا تجعل دافعك هو الدوافع الأخرى، هذا يكفي، هذا من لوازم أن يصبح دافعه هو قصد امتثال الأمر، إذ لا يمكن أن يجعل أن يعمل أن يصلي بدون دافع، فبدلا عن أن يعمره بأن يجعل دافعه هو امتثال الأمر، بدلا عن هذا يقول له أن لا، مشروطا صلي مشروطا بأن لا تجعل دافعك شيئا آخر شيء غير قصد امتثال الأمر، هذا من لوازمه قصد امتثال الأمر، هو عدم كون الدافع شيئا آخر، عدم كون الدافع شيئا آخر، هذا من لوازمه قصد امتثال الأمر. فإذا عندنا هذا مو مثل أنياب الأغوال، عندنا لازم لقصد امتثال الأمر، هذا دفع الاعتراض الأول. وأما الاعتراض الثاني من أنه على فرض المستحيل، على فرض أن يتحقق ذلك اللازم ولا يتحقق قصد امتثال الأمر، فالمولى ماذا يصنع؟ هل يكتفي بهذه الصلاة أو لا يكتفي؟ إذا يكتفي بهذه الصلاة فهذا خلف قربية الصلاة، خلف عبادية الصلاة، هذا ما صارت صلاة عبادية، لأنه المولى يكتفي بعنوان آخر غير عبادي بدون أن يحصل قصد الامتثال. وإذا كان لا يكتفي بهذه الصلاة فهذا اعتراف بأنه ذاك اللازم ليس لم يأخذه عندما أخذ قصد الامتثال. هذا الاعتراف أورد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه ماذا يقصد المرزنائيني بأنه على فرض المحال، يقصد على فرض المحال يفكك بين المتلازمين، مثل على فرض الجمع بين النقيضين، محال الحقيقي على مثل الجمع بين الضدين أو الجمع بين النقيضين، أو لا يقصد تعبير مسامحي، يعني يقصد بأنه التلازم لم يكن من البداية تلازما حديا كاملا، وإنما كان تلازما غالبيا، فلو تحقق ذاك الفرد النادر الخارج عن الغالب فماذا يكون؟ فإن قصد على فرض الاستحالة، على فرض تحقق المستحيل، فورد عليه بأنه ليس من الضروري للمولى أن يصيغ أحكامه بصياغة يتحقق فيها الغرض حتى على فرض المستحيل. على الفرضيات الممكنة يتحقق الغرض يكفي، ليس من الضروري للمولى أن يراعي الفرضيات المستحيلة. وإلا لو سرنا وفق هذا المنهج أن المولى يصيغ أحكامه بصياغة يحصل بها الغرض حتى على فرض المستحيل، لا جاء السؤال من باب المثال أنه ماذا يصنع المولى على فرض أن المكلف يصلي ولا يصلي معا على نحو الجامع بين النقيضين، الجامع بين النقيضين مستحيل، لكن على فرض الجامع بين النقيضين المولى يقبل الصلاة التي هي صلاة وليست صلاة في نفس الوقت، يقبل إلا ما يقبل، هذا مو حكي. المولى يكفيه أن يصيغ حكمه بنحو يحصل الغرض على الفرضيات الممكنة، مو يحصل الغرض على الفرضيات المستحيلة. ليس من الضروري أن المولى يراعي تحصيل غرضه على فرض مستحيل، فهو مستحيل بعد ما بعد شل داعي أن يحصل غرضه حتى على الفرض المستحيل، هو هذا المستحيل ما يتحقق، بعد يحصل غرضه حتى على الفرض المستحيل ماكو داعي، شنو الداعي؟ هذا إذا كان يقصد على فرض قوله على فرض المحال الحقيقي. وأما إذا كان يقصد مو المحال الحقيقي وإنما يقول بأن التلازم إذا كان بين هذا اللازم وبين قصد امتثال الأمر تلازما غالبيا مو دائميا مئة بالمئة، تلازما غالبيا، فلو وقع ذاك الفرد النادر ماذا يصنع؟ فإذا كان هكذا يقصد نحن نقول له لا، احنا نختار لازما حقيقيا مو لازما غالبيا، مثل هذا الذي قلناه، وهو ان لا يجعل دافعه غير قصد امتثال الامر، ان لا يجعل دافعه دوافع اخرى، وهذا متلازم 100% مع قصد، لان الفعل لا يخلو من دافع، ما دام ان الفعل لا يخلو من دافع مو غالبا بل دائما، ما ممكن أن يقع الفعل بدون دافع، فهذا لازم دائميا مو لازم غالبي، فبالتالي هذا الاعتراض ما راح يريد. ولكن لابد وأن نخضع هذا النحو الثاني لتغيير صيغة قصد امتثال الأمر، لا بد أن نخضع هذه الصياغة الجديدة نخضعها لنفس الوجوه الأربعة الماضية، لنجد بأن الوجوه الأربعة الماضية للبرهنة على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر تبقى أو تبطل بهذا التغيير. فهنا أيضا يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن الوجه الثاني يبطل والوجوه الثلاثة الأخرى تبقى مثل النحو الأول النحو السابق، كما أنه في النحو السابق قلنا بأنه هذا النحو من التغيير يبطل الوجه الثاني ولكن الوجه الأول والثالث والرابع تبقى، هنا هم أيضا نقول بأنه بهذا النحو الجديد من التغيير بدعوى أنه يأخذ اللازم شرطا في متعلق التكليف هذا يبطل الوجه الثاني ولكن يبقى الوجه الأول والثالث والرابع. توضيح ذلك أنه كان الوجه الثاني عبارة عن أن المولى يرى في أفق جعل الحكم، يرى متعلق أمره بل متحصلا له تحصل، بل بقطع النظر عن أمره، مو أن أمره هذا يحصل متعلق أمره، لأنه عندما يلحظ متعلق الأمر إنما يلحظ متعلق الأمر باللحاظ التصوري الأولي، واللحاظ التصوري الأولي يخيل له أن هذا عين، أن عين الواقع، عين الخارج، مثل النار حارة، يخيل للإنسان، الإنسان يتخيل النار الواقعية فيحكم عليها أنها حارة. والمولاهم أيضا عندما يتصور المتعلق عند جعل الحكم على متعلق ما، يتصور المتعلق باللحاظ التصوري الأولي فيتخيل أنه عين الواقع، فيوجب الواقع مو يوجب صورته الذهنية. إذن فيرى متعلق أمره متحصلا بقطع النظر عن أمره هذا، مو أن أمره هذا يحصله، بل لا بد وأن يكون متحصلا فيتعلق به الأمر حتى يجعل الأمر متعلقا به. وهذا ما لا يمكن أن يجعل قصد امتثال الأمر دخيلا في المتعلق، لأن هذا يعني أنه يرى أمره هذا متحصلا. كان هذا هو الوجه الثاني للاستحالة. هذا الوجه يقول يجري بشأن لوازم قصد امتثال الأمر، لأن المولى عندما يتصور المتعلق لا بد وأن يتصور المتعلق بما هو متحصل، لأنه باللحاظ التصوري. فإذا كان شيئا من لوازم قصد امتثال الأمر دخيلا في المتعلق، يعني لا بد وأن يرى ذلك اللازم متحصلا، إذا كان يرى ذلك اللازم متحصلا صار ذلك اللازم أقدم رتبة من أمره، وهو من لوازم الأمر، وهو من لوازم قصد الأمر. فإذا كان هذا الذي هو من لوازم قصد الأمر مقدما رتبة، فنفس الأمر هم يصير، نفس قصد امتثال الأمر هم يصير مقدم رتبة، لأنه من لوازم قصد امتثال الأمر. فإذا كان هذا اللازم يراه مقدما، يراه في أفق جعل الحكم، يراه مقدما رتبة عن أمره، لأنه لا بد وأن يكون متحصلا حتى يأتي الأمر عليه، إذن لا بد وأن يكون نفس أمره متحصلا، لأن هذا من لوازم أمره، من لوازم قصد امتثال أمره، وبالتالي من لوازم أمره، حتى لا بد أن يكون متحصلا حتى يمكن أن يتعلق به الأمر. فهذا يعني نتورط في نفس المشكلة، لأنه هذا من لوازم قصد امتثال الأمر، فإذا رآه متحصلا يعني رأى قصد امتثال الأمر متحصلا أيضا متقدما رتبة أيضا. وعليه فلا يمكن أن هذا الوجه، بل هذا الوجه، هذا يهو كان الوجه الثاني، لا هذا الوجه يقول يبطل مو يجري، هذا الوجه الثاني يبطل، لأنه من المعقول أن يكون أحد المتلازمين يلحظه باللحاظ التصوري الأولي ويراه متحصلا، ولكن ملازمه لا يلحظه باللحاظ التصوري الأولي فلا يراه متحصلا، فإذا هذا الوجه ما يجري. يقول بأنه صحيح ما متلازمان، ولكن بالرغم من تلازمها أنا وقع فتخلط في بياني بناء هذا الوجه الثاني، نريد بلي نصححه، لا هذا الوجه الثاني نريد نبطله، سيدي الشهيد يبطل هذا الوجه الثاني بهذه الصياغة الجديدة، يقول هذا الوجه الثاني ما يجري. لا لا هسا أطلع من رأسكم هسا بلي. وواحد كان يقول أنا مستحيل أصير جبري من المجبرة. فقلت له أنا بكلمة واحدة تريد أسويك جبري؟ قال لا ما ممكن. قلت له خوب هذا اللي يشرب خمر إذا ما يشرب خمر يعني إرادة الله راح تبطل، لأن الله يدري لو ما يدري هذا راح يشرب خمر غير يدري من أول. فإذا ما يشرب خمر إرادة الله يبطل، فإذا هذا مجبر أن يشرب خمر لأن الله يدري من قبل أنا. قال ها إيه إذا إحنا مجبور. قلت له شفت صوتك جبري بكلمة واحدة، تعال ستين شلون شنو شيلني الكفر مثلا شيلني يا الله شيلني شلون أقدر أطلع هاي الفكرة من رأسي؟ إيش جيت عالجت وياه حتى أطلع هاي الفكرة من رأسي. على كل حال أسي حتى خافني بتليه شكل خافني بتليه شكل. فنقول بأنه صحيح أنه أكو تلازم بين قصد امتثال الأمر وبين أن لا يقصد دافعا آخر، أكو تلازم بينهما، ولكن هذا التلازم لا يعني أن المولى إذا أخذ أحدهما باللحاظ التصوري الأولي لا بد أن يأخذ الآخر أيضا باللحاظ التصوري الأولي. المولى يأخذ ذاك اللازم باللحاظ التصوري الأولي فيراه بل مقدما رتبة في أفق تصوره، يراه مقدما رتبة، ولكن لا يلحظ قصد امتثال الأمر باللحاظ التصوري الأولي حتى يراه مقدما رتبة. لا هذا معقول، لأن ما متلازمان، مو أنهما عين أحد وعين الآخر. لو كان أحد وعين الآخر خب فقص امتثال الأمر راح يصير يلحظ باللحاظ التصوري الأولي فيراه مقدما رتبة، ولكن هو يلحظ ذلك اللازم، ذلك اللازم يلحظه باللحاظ التصوري الأولي فيجعله قيدا في متعلق الأمر، وبالتالي قصد امتثال الأمر ما راح يدخل في متعلق لا ما راح يكون أسبق رتبة من أمره حتى يأتي المحذور. هذا إذن الوجه الثاني يبطل بهذا التغيير، ولكن الوجوه الأخرى تبقى. أما الوجه الأول، الوجه الأول كان يقول أن الوصول غير اختياري، صحيح أن الأمر بل غير اختياري، ولكن بمجرد أن يصدر الأمر فهذا الأمر قد صدر، بعد ما يورط المكلف في طلب ما هو غير اختياري، لأنه لو طلب منه قصد امتثال الأمر والأمر غير اختياري، لكن الأمر صدر، هذا الأمر غير الاختياري صدر حصل، فبعد ما رح يتورط المكلف في تحصيله. ولكن الوصول شو تقول عنه؟ الوصول ما يحصل بمجرد الأمر، والوصول غير اختياريا، فلا بد وأن يأخذ وصول الأمر في موضوع الأمر لا فقط في المتعلق، لا بد وأن يأخذه في الموضوع لأنه غير اختياري، وكل قيد غير اختياري سبق وأن قلنا لا بد وأن يأخذ على نحو قيد الوجوب مو على نحو قيد الواجب، يعني يأخذ قيدا في الموضوع. وإذا أخذنا هذا القصد عفوا هذا الوصول، إذا أخذنا الوصول راح يبتلي بمشاكل أخذ القاطع بالحكم في موضوع الحكم، هذا الإشكال سيجري، لأنه حتى لو أخذ ذاك اللازم، خذ ذاك اللازم كيف يحصل المكلف؟ المكلف يحصله، إنما يمكنه أن يحصل ذلك اللازم مع وجود الأمر، لولا وجود الأمر ما يقدر يحصل ذلك اللازم، لأنه هو من لوازم قصد امتثال الأمر. إذا ماكو أمر قصد امتثال الأمر هم ماكو، إذا قصد امتثال الأمر ماكو ذاك اللازم هم ماكو، إذن فما يقدر يحصل ذلك اللازم إلا مع قصد امتثال الأمر. والأمر ينحل مشكلته، مشكلة توريطه فيما لا يمكن فيما لا يتمكن، يحصل هذه المشكلة تنحل، ولكن ما تنحل، ما ينحل الوصول، مشكلة الوصول ما ينحل. فإذا أراد المولى أن يأخذ شيئا من لوازم الأمر في متعلق الأمر، يضطر أن يأخذ الوصول في الموضوع، يضطر أن يأخذ الوصول في الموضوع. وإذا أخذ الوصول في الموضوع يبتلي بمحاذير أخذ قصد امتثال الأمر في موضوع الأمر، أخذ القاطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم. إذن هذا الوجه الأول يبقى. والوجه الثالث على فرض صحته هم أيضا يبقى. الوجه الثالث كان يقول أن الأمر الضمني لا يوجب تحريكا، لا تأسيسيا ولا تأكيديا. فإذا هذا الأمر الضمني ما يزيد شيء أبدا، وذلك لأنه تأسيسي ما يقدر، لأنه أمر ضمني تأسيسي ما ممكن. والضمني هم أيضا ما يقدر، لأنه هذا إنما يتحرك بالأمر، بالأمر بتمام المتعلق، وإلا كل جزء جزء ليس له تحريك مستقل، ليس له تحريك حتى يصير تأكيد. هذا تأكيد هم ما يحصل، لأنه هذا الأمر بالمجموع إذا يحركه يحركه، إذا ما يحركه خو حتى هذا الأمر الضمني هم ما راح يشفع له، ما هم راح يحركه. إذا هذا الأمر الضمني غير صالح للتحريك، لا تأسيسا ولا تأكيدا. خب هذا الحكي يجري حتى فيما إذا التجأنا إلى اللازم، بدلا عن قصد امتثال الأمر يأخذ شيئا من لوازم قصد امتثال الأمر. خب هم أيضا نقول هذا الأمر الضمني شو يريد يسوي؟ ما راح يستطيع هذا الأمر الضمني أن يحقق تحريكا للمكلف نحو المتعلق، لا تحريكا تأسيسيا ولا تحريكا تأكيديا. هذا هو الوجه الثالث. إذن الوجه الثالث لو صح لجرى. الوجه الرابع أيضا يقول يجري. الوجه الرابع كان الوجه الذي كان يقول بأنه الإرادة لا تنبسط على نفسها، المكلف عندما أو الأمر يوجد إرادة في قلب المتكلم، عفوا في قلب المكلف، المولى بأمره هذا يريد يوجد إرادة في قلب المكلف نحو متعلق الفعل، فهذه الإرادة لا بد وأن تحركه نحو الفعل نحو الامتثال. خب هل هذه الإرادة تحركه نحو تمام المتعلق بما فيه الجزءان، بما فيه الجزءان الصلاة وقصد امتثال الأمر، أو هنا نقول ولازم قصد امتثال الأمر يحركه نحوهما دفعة واحدة، أو يحركه نحو الصلاة والثاني بطبعه يحصل عفويا يحصل، أو أنه أولا يحرك نحو الثاني ثم الثاني يحرك نحو الأول، وكلها باطلة. أما أن يكون دفعة واحدة هذا ما ممكن، لأنه هذا يعني أن الإرادة تحرك نحو نفسها. هنا هم أيضا نقول أن إذا كان الجزء الثاني من المتعلق هو لازم من لوازم قصد امتثال الأمر، يعني يحرك نحو بل لوازم قصد امتثال الأمر، وهذا يعني أنه يتحرك نحو ولو بالملازمة بالواسطة يريد أن يحركه نحو نفسه ولو بالواسطة بواسطة التلازم، هذه الإرادة يحركها نحو نفسها، وهذا باطل. وإذا كان بل يحرك نحو الصلاة، وهذا الجزء الثاني يحصل بطبعه، هذا سواء كان الجزء الثاني هو بل قص امتثال الأمر مباشرة أو لازم من لوازم قص امتثال الأمر، يقول هذا الجزء الثاني يحصل تلقائيا، هذا معنى اعتراف بأنه لم يؤخذ في متعلق الأمر وإنما حصل تلقائيا، لم يعني أنه هذا لم يحرك نحوه وإنما حصل تلقائيا، فالتحريك ما يحصل نحوه. وإذا اخترنا الخيار الثالث وهو أنه يحرك نحو قصد امتثال الأمر أولا أو الآن هنا، نقول نحو لازم من لوازم قصد امتثال الأمر، وهذا بل يحقق موضوع التحرك نحو الصلاة، نحو الجزء الأول هو الصلاة. إن كان هكذا فهذا يعني الطولية في التحريك، أنه الأمر تعلق بالمجموع المركب في عرض واحد، ولكن تحريكه لبعض الأجزاء دون بعض طوليا، كما إذا ادعى أحدا أن التحريك نحو الركوع والسجود طوليان، يحرك أولا نحو السجود ثم بالتحريك نحو السجود يحرك نحو الركوع، هذا ما معقول لأنهما جزءان في عرض واحد، كيف يصير التحريك نحوهما طوليا؟ هنا هم أيضا نفس الشيء يحصل، بأنه هذا اللازم إذا أولا يحرك نحو هذا اللازم ثم بتحريكه نحو هذا اللازم يتحرك نحو الصلاة، هم يصير طوليان وطولية، ما ممكن في التحريك في أمرين ضمنيين في عرض واحد، لا يمكن أن يكون تحريكهما طوليين. هذا الوجه هم أيضا كما رأينا بتمامه جرى بل على هذا الصياغة الجديدة. إذن هذه الصياغة الجديدة، الوجه الأول والثالث والرابع يجريان، تجري هذه الوجوه الثلاثة تجري في هذه الصياغة الجديدة، وإن كان الوجه الثاني يبطل. نكتفي والحمد لله رب العالمين.